الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا وعليكم من هذا اللقاء في كتاب صحيح الإمام مسلم، حيث كنا قد وقفنا على كتاب الإيمان الحديث 57، قوله: حدثنا عبيد الله بن سعيد في بيان شعب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي أنه عن أبيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه.
قوله في هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهما، فيها دلالة على أن الإيمان شعب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، معنى شعبة يعني جزء ووسيلة وسبب وقطعة. تقول شعبة الشيء جزءه وشعبة الشيء قطعته. وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بتعدد هذه الشعب وتحصيلها، وينقص بنقصانها. وفيه دلالة على أن هذه الشعب هي من الإيمان، لأنه قال: الإيمان 74 شعبة. كما لو قلت: الإنسان روح وجسد، فهذا مبتدأ وهذا خبر. كما لو قلت: الإنسان 74 قطعة، وفيه دلالة أيضا على أن الإيمان له أصل وله كمال واجب وله كمال كمال. أصل الإيمان هو شهادة التوحيد، وما يتعلق بشهادة التوحيد من شهادة الرسالة واعتقاد أركان الإسلام 5 التي مضت في أحاديث كثيرة، واعتقاد أركان الإيمان. والإيمان الواجب هو كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا، هذه من الواجبات. الكمالات كل ما استحبه الله عز وجل أو ما استحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الرواية ليس فيها أو، ليس فيها أو، إنما فيها الخبر اليقين أنه بضع وسبعون شعبة. الرواية التي بعدها والتي جاءت من طريق سهيل عن عبد الله بن دينار، ما هو من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، فيه الجزم واليقين. الرواية هذه أن الإيمان بضع وسبعون. الرواية اللي بعدها رواية سهيل فيه الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وللعلماء في فهم أو في هذا الحديث طريقة: الأولى يقولون أن أو هذا شك من الراوي، والأصل أنه إذا كان شكا من الراوي فإن الشك يطرح باليقين. ورواية الإيمان بضع وسبعون شعبة يقين، ليس فيه ذكر أو. ومما أكد هذه الرواية ما جاء في أحاديث وروايات أخرى موافقة لهذه الرواية: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وطريقة الإمام مسلم كما اتفقنا على ذلك في المقدمة أنه يذكر الحديث الذي يراه في القمة من الحفظ، حفظ المتن والإسناد أولا، ثم يريد ما يراه في الدرجة الثانية الثانية. وبفعله هذا يرى أن رواية سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح أن هذه الرواية أو بضع وستون شعبة أن هذا من الراوي بفعله هذا. وجمع من أهل العلم يرى أن أو محفوظة وليست، وهي الطريقة الثانية، وليست شكا من الراوي، وأن كلمة أو للتنويع، بمعنى أن الإيمان يتنوع بين بضع وستين شعبة وبين بضع وسبعين شعبة. وعلى هذه الطريقة نفهم أن الإيمان الواجب بضع وستين شعبة، وجاءت هذه على سبيل القطع بضع وستين من حديث ابن عمر أيضا، من حديث ابن عمر أيضا، وأن بضع وسبعين هذه كمالات، هذه الكمالات وشعب الكمال. فإن قال قائل فإن الواجبات والكمالات أكثر من بضع وسبعين، من بضع وستين ومن بضع وسبعين، فيكون المقصود الإيمان بضع وستون شعبة، المقصود بذلك الواجبات لا ما يتفرع عن الواجبات. يعني مثلا الصلاة واجب من واجبات الإيمان، المشي إلى الصلاة عند من يقول إنها واجب تابع للصلاة وليس شيئا مفردا معدودا، الوضوء تابع للصلاة وليس مفردا معدودا. واضح هذا؟ إذن مقصودهم الإيمان بضع وستون شعبة، أي الواجبات الأصول، والإيمان بضع وسبعون شعبة أي الكمالات الأصول. وعلى كل حال فقد عد العلماء رحمهم الله شعب الإيمان، ووجد ذلك العلامة ابن القيم ابن البيهقي رحمه الله، أبو بكر البيهقي رحمه الله، في شعب الإيمان عددها حتى وصلها إلى 74 شعبة، وذكر الواجبات دون الكمالات. وعلى كل حال فهذا يجعلنا نحن نجتهد في تحصيل هذه الشعب. هذه الشعب من حيث محلها ثلاثة أقسام: قلبية، وفيها الإشارة، وإلى ذلك الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. وقولية، وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول. وعملية، وفيها الإشارة إلى المستحبات، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها أي من حيث التعلق بالإيمان، لأن المستحب أدنى شيء متعلقا بالإيمان، أعلى شيء تعلقا بالإيمان ما كان من الأصول، وأدنى شيء تعلقا بالإيمان ما كان من المندوبات، وما بين ذلك بين الأعلى والأدنى هي الواجبات. إذن من حيث المحل قلبية، قولية، عملية. من حيث الأعلى والأدنى، الأعلى الأصول، الأدنى المستحبات، بين ذلك الواجبات. ولذلك جاء في رواية سهيل قال فيه: وأفضلها قول لا إله إلا الله. لماذا هي الأفضل؟ لأنها من الأصول. لو سألك سائل: أيهما أفضل، الفرض الواجب ولا المندوب المستحب؟ ايش راح تقول؟ الفرض الواجب قطع بالإجماع. وفي قوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها أي أقلها رتبة وتعلقا بالإيمان، أقلها رتبة وتعلقا بالإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، هذا اللي قلنا إيش بين الأعلى وبين الأدنى. أما حديث أبي هريرة الأول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، أورده من طريق شيخ عبيد الله بن سعد وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقل وهو عبد الملك بن عمرو القيسي، عبد الملك بن عمرو القيسي البصري المكي، وبقية رجال الإسناد مذكورون. وأبو صالح هو ذكوان السمان، أبو صالح هو ذكوان السمان المدني راوية أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة وأعلى السبعة الرواة من الحديث ومن فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما الحديث الذي بعده فورده من طريق شيخ زهير بن حرب ابن خيثمة قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي المدني، قال حدثنا جرير وهو قال حدثنا جرير عن سهيل وهو سهيل ابن أبي صالح ذكوان السمة، ابن أبي صالح ذكوان السمة، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمة. وهنا أنبه على أمر: سهيل بن أبي صالح له رواية عن أبيه عن أبي هريرة، له رواية عن أبيه عن أبي هريرة، وله رواية عن غير أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، فينبغي أن لا نشك في أن هذا صحيح وهذا صحيح. وقد عد العلماء رحمهم الله روايات سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عدوا ذلك روايات محفوظة، وعدوا رواياته عن غير أبيه عن أبيه أحفظ وأتم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قرأت الحديث سالم بعد. طيب، حديث عبد الله بن عمر مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن فيه ذكر الحياء من الإيمان، ومن تفيد التبعيضية والجزئية والشعبية. الحياء من الإيمان، مثل ما نحن نقول الركوع من الصلاة، الركوع من الصلاة. وأورده من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وعمر الناقد ورجال الإسناد مذكورون ما عدا الزهري، وهو أبو بكر محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منه، عن أبيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهو معدود في الصحابة العلماء الفقهاء رضي الله تعالى عنه. وأورد حديث ابن عمر من طريق آخر، وفيه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، وهو إمام أهل اليمن، عبد الرزاق بن همام ابن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد، أي بالإسناد السابق، يعني عن سالم عن عبد الله بن عمر، وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. يعني في ذاك الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، وهنا فيه ذكر أن الرجل من الأنصار، وفيه دلالة على أن الحياء من الإيمان. المقصود بالحياء هو الذي نسميه نحن الاستحياء. الحياء وصف خلقي يحمل على الحلم، وصف خلقي يحمل على الحلم، والله جل وعلا من أوصافه الحليم، ولذلك أخبر سبحانه أنه لا يستحي من الحق. فالحياء ليس معناه الامتناع عن قول الحق، لا، الحياء معناه وصف خلقي يدل على الحلم ويدل على الأناة ويدل على كراهة مجابهة الناس بأفعالهم وأقوالهم، وإنما يستخدم في ذلك التورية ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن السويد أن أبا قتادة حدثه أنه قال كنا عند عمران بن حسين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال أنا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه.
الأحسن ألا أراني، الأحسن بضم الحبس، عندك مضبوط بالفتح.
نعم أحسن. ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث حماد بن زيد.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أورده أيضا بعد حديث أبي هريرة وابن عمر لأن فيه ذكر أن الحياء لا يأتي إلا بخير وأن الحياء أيضا خير كله. وقوله في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في اللفظ الأول لا يأتي إلا بخير فيه دلالة على أن الأوصاف والأخلاق الحميدة لا ينتج عنها إلا أمور حسنة، وهذه مسائل مهمة لكن بشرط ضبطها ومعرفة حدها كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الفوائد، أن الأخلاق الحميدة لا ينتج عنها إلا أمور حميدة لكن بشرط ضبطها ومعرفة حده، لأن الحياء إذا دخل فيه ما ليس منه هنا لا يكون حياء، وإن سماه الناس حياء كقول بعض الناس تقول له مره بالمعروف يقول استحي، هذا ما هو حياء، هذا جبر، هذا خوار. فلذلك معرفة حدود الأوصاف هذا أمر مهم لميز الأخلاق الحميدة، والأخلاق الحميدة لا ينتج عنها إلا خير، ومن جملة ذلك الحياء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير هذا فيه دلالة على أن الصفات المتعلقة بالإيمان لا ينتج عنها إلا خير، هذا المقصود. وقول الراوي في القصة أن رجلا يقال له بشير ابن كعب، طبعا بشير ابن كعب هنا له ذكر وليس له علاقة في رواية الحديث، أن بشير ابن كعب قال عند عمران بن حسين إنه مكتوب في الحكمة. ما المقصود مكتوب في الحكمة؟ أي في الكتب المأثورة التي يتناقلها الناس وفيها الحكم والأمثال، والمقصود هنا بالحكمة الحكم والأمثال، مكتوب في كتب الحكمة وليس المقصود هنا المنطق. ليش؟ لأن كتب المنطق في هذا الزمن لم يكن معروفاً عند المسلمين، وإنما كانوا يتناقلون بعض الكتب التي فيها الحكم والأمثال، من جملة ذلك ما كانوا يتناقلونه من وصايا لقمان التي فيها الحكم وفيها الأمثال، ومن جملة ذلك مما كانوا يتناقلونه بينهم ماذا؟ أقوال العرب وأشعارهم، أقوالهم التي هي أمثال وحكم وأشعارهم التي هي أمثال وحكم. فقال إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكين، يعني بعض الحكماء قسموا الحياء إلى نوعين، قال منه وقارا ومنه سكينة، ومنه سكينة، وفيه إشارة إلى أن الحياء كأن منه ما هو زين ومنه ما هو شين، فالحياء الذي يكون وقار ويكون السكينة هذا الشيء. طيب إذا كان شيئا آخر غير الوقار والسكينة كأنه شين، إذن الوقار والسكينة زين، لكن إذا لم يكن وقارا وسكينة فهو شين، كأن هذا هو المراد. وقول عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، في هذا دلالة على أن كل قول يدل على تخصيص عمومات النصوص فإنه لا عبرة بها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله أو الحياء لا يأتي إلا بخير كلام عام، ولا يجوز تخصيص المنقول العام من الوحي بمنقول عام من غير الوحي أو بمنقول خاص من غير الوحي، وهذا ما يسمى بالمعارضات. الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمران بن حسين كانوا يغضبون أن يعارض النص بكلام غير المعصوم، أن يعارض النص بكلام غير المعصوم. ومن جملة هذا تخصيص المنقول بالمعقول أو تخصيص المنقول بالمنقول غير المعصوم، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن نقول للناس عمومات نبوية ثم يأتوا هم ويقولون آباؤنا يقولون كيت وكيت، أجدادنا يقولون كيت وكيت، الحكماء يقولون كيت وكيت. لا يجوز أن نقول في عموم قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، فيأتي طبيب ويقول لا الحبة السوداء ليس شفاء من كل داء، لا يجوز. هذه مسائل مهمة ينبغي التنبه لها. الصحابة تنبهوا، عمران بن حسين من أوائل من تنبه إلى منكري الحديث من الخوارج وغيره، وغضب على هذا الرجل كما في الرواية اللي بعدها أنه قال فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف، يعني الأول ممدوح والثاني مذموم. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام، فلا يجوز أن تعارضه أنت بقول فلان وفلان. فعاد عمران الحديث، قال فعاد بشير، فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه يعني نمدح نثني عليه أن الرجل يحب السنة، الرجل يحب الجماعة، الرجل من أهل السنة، إنه منا يا أبا نجيد، أبا نجيد كنية عمران، إنه لا بأس. وكان عمران رضي الله عنه من القائمين بالسنة المنكرين على الخوارج، وظن أنه بقوله هذا من الخوارج، لذلك كان سبب غضبه. وهذا فيه لفتة لطيفة من عمران رضي الله عنه أن لا يلتفت إلى مقولة أهل البدع في إنكارهم للسنن. أورد حديث عمران بن حسين بعدة أسانيد، الأول من طريق شيخه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزبد، ومحمد بن بشار وهو الملقب ببندار البغدادي، وكلاهما عراقيان بغداديا. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندق، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال سمعت أبا السواري بتشديد السين والواو، اختلف في اسمه، قيل حسان بن حريث وقيل حريث بن حسان وقيل غير ذلك، لكنه مشهور بكنيته أبو السوار الكوفي. قال سمع عمران بن حسين رضي الله عنه، وأورده من طريق آخر والرجال منسوبون، ولكن فيه أن أبا قتادة حدث، وأبو قتادة العبدي البصري أيضا مختلف في اسمه، فقيل لكنه مشهور بكنيته أبو السوار بصري وأبو قتادة أيضا بصري. أبو قتادة العدوي البصري مختلف في اسمه، قيل تميم ابن نذير، وقيل مذير ابن قنفذ، وقيل غير ذلك. قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا. وأورده أيضا من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية، الإسناد اللي بعد إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية. قال: أخبرنا النضر وهو ابن شميل، النضر بن شميل المازني البصري. قال: حدثنا أبو نعامة العدوي وهو عمرو بن عيسى البصري، عمرو بن عيسى البصري. قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد ابن زيد، اللي هو الأول ولا الثاني؟ الثاني، يعني فيه القصة الطويلة. نعم. ها؟ شيخ كلمني كلمني، لا يحسن تكلمه وأنا موجود. كنا عند عمران في رهط منه.
في نسخة ما في.
في نسخة غير موجودة. طيب. خير الكل. معنى هذا أن الذي يقول الحياء منه ما هو مذموم منه ما هو ممدوح لا يصح. معنى هذا أن هذا اللي يقول هذا الكلام هو ما عرف الحياة، أدخل فيه ما ليس منه. فهمت كيف؟ أما الحياة بالمعنى الشرعي هذا خير كله، فلا يجوز تقصير. واضح؟ نعم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وهذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ومعنى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا جامعا أتمسك به، قولا جامعا فصلا لا يحتاج أني أسأل فيه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قولا جامعا فصلا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي نسخ قل آمنت بالله فاستقم، لكن المحفوظة قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله هذا فيه الإقرار بالدين، ثم استقم فيه الإقرار بالعمل. وفيه حديث سفيان دلالة على أن الإيمان متعلق بأمرين: بالإقرار القولي والإقرار العملي. فإن القول قل آمنت بالله هذا أصل الإيمان، ثم استقم هذا ما يتعلق بواجبات الإيمان وكمالات الإيمان. وفي هذا دلالة على أن العبرة في الإسلام ليس بمجرد الشهادة والقول، وإنما العبرة بالشهادة والقول والعمل، وليس هذا فحسب، بل والاستقامة على ذلك. من معاني الاستقامة المداومة، كما جاء في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي عملوا وفق ذلك، ثم استقاموا أي ثم استداموا على ذلك، كلها معاني صحيح. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الأعمال من الإيمان. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. الاستقامة أمر أصعب من الإقرار، فإن الإقرار من مبادئ الإيمان، والاستقامة من غايات الإيمان، وهذه نقطة عظيمة. ولذلك رتب الله جل وعلا على مبدأ الإيمان وغايته الثواب العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، بشارات عند قبض الأرواح. هذا في سورة فصلت. وفي آية الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن يكون منهم. أورد هذا الحديث عن عدة من شيوخه وذكرهم تباعا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مر ذكره، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مكنى باسم جده. قال: حدثنا ابن نمير، وهو محمد ابن نمير حا. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، إمام بغلان وعالمها، من شيوخ الإمام البخاري ومسلم. قال: وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، إمام خراسان وفقيه هرات، جميعا عن جرير مر ذكره حا. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة ابن زيد القرشي. حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي مولاهم الكوفي. قال: كلهم يعني ابن نمير وجرير وأبو أسامة، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام. وهشام معدود في تبع التابعين، وعروة ابن الزبير معدود في سادات التابعين، وهو أخو عبد الله بن الزبير وأبوه الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. المحفوظ ثم استقام. لا، نقول قولا آخر، لأن الاستقامة عند الإطلاق المقصود بذلك الاستقامة على الإيمان. إذا أردنا استقامة أخرى فلا بد من تقييدها، فنقول: فلان مستقيم في عمله، فلان مستقيم في قوله.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله، لا شوف الإسناد اللي بعد كله نفس الحديث.
كيف يا أخي؟
أقول شوف الحديث اللي بعد اقرأ.
أحسن.
قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال: عبد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله.
حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر وحديث أبي موسى الألفاظ متقاربة، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة على أن في الإسلام ما الناس فيه مراتب، الناس في الإسلام مراتب، والإسلام الناس فيه مراتب، فهناك من هو في مرتبة الخير وهناك دون ذلك وهناك في أدنى ذلك، وهذا أيضا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإسلام يتفاوتون بأي شيء بقدر أعمالهم من الإيمان، بقدر أعمالهم من الإيمان. فالحديث الأول حديث أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ خير بمعنى أخير، خير بمعنى أخير. ويأتي كلمة، تأتي كلمة خير بمعنى أخير وكلمة شر بمعنى أشر، وهذه فصيحة من أفصح ما يكون، لكن استخدام كلمة أخير بدل خير قيل على خلاف الفصاحة. فهنا لما قال: أي الإسلام خير، يعني أخير، مثل رواية أبي موسى: أي الإسلام أفضل. أفضل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فإما أن نقدر فنقول: أي الإسلام خير، يعني أي أعمال الإسلام خير، وحذف المضاف وفهم من الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال الإسلام: الإطعام والسلام وإلقاء السلام. ويمكن أن يقال: أي الإسلام خير، أن السائل إنما أراد بالإسلام هنا أهله، أي أهل الإسلام خير، وهذا التقدير أيضا صحيح. لكن إذا قلنا: أي أهل الإسلام خير، وفهم ذلك من الفاعل المذكور في الجواب: تطعم الطعام، أي أنت أو غيرك أو من يطعم الطعام ويقرئ السلام هو الخير، وهذه تقديرات كلها صحيحة. ومما يدل على صحة هذا التقدير حديث أبي موسى وحديث جابر، حديث جابر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث عبد الله بن عمرو في الرواية: أي المسلمين خير، من سلم المسلمون. إذن يصح أن نقول: أي الإسلام خير، أي أي أهل الإسلام خير. وفي رواية أبي موسى: المسلم، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم. فهذا التقدير أرجح لأنه منطوق الروايات الأخرى: المسلم من سلم المسلم، أي الإسلام أفضل، من سلم المسلمون من لسانه، أي الإسلام خير. لما قال السائل أي الإسلام خير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي من المندوبات في الحديث الأول. من أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام. طيب إطعام الطعام قد لا يكون واجبا، والقاء السلام قد لا يكون واجبا، بل بالاتفاق القاء السلام ليس واجبا، صح؟ فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الإسلام خير ذكر المندوبات، فهذا فيه دلالة أن المندوبات يخير الإنسان ويجعله من أخير الناس فوق أهل الواجبات. وهنا في مسألة أخرى، وهي أن من يأتي بالمندوبات فإن من المسلم أنه سيأتي بالواجبات، لأن اللي يطعم الطعام من باب أولى أنه يخرج الزكاة، لكن لا عكس. فليس كل من يفعل الواجبات يمكن أن يكون إيش؟ يأتي بالمندوبات. يلا يلا يطلع زكاته، تبيه يتصدق بعد يقول لك مع السلامة، ما نقدر، ما أقدر، خاف، يظن، يبخل. أي الإسلام خير؟ إذن في دلالة على أن المندوبات مما يتفاضل فيه أهل الإيمان. قوله تطعم الطعام، وإطعام الطعام المقصود به هنا هو الإطعام الفاضل، الإطعام المندوب. وأما إطعامك أهلك هذا واجب، وليس هذا هو المعني. فإن الناس لا يتفاضلون بفعل الواجبات إلا عن أهل أصل الإيمان. طيب كيف يتفاضلون إذا كان كلهم يفعلون الواجبات؟ يتفاضلون بتحصيلهم المندوبات. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والمقصود بالسلام هنا تقرأ السلام يعني تسلم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا معنى على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه اللفظة وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه لفتة في نظر القاصر لم يذكره أحد من الشرح، وهي أن من علامات الخيرية في العبد أنه في تعامله مع الخلق لا يفرق بينهم، فيعاملهم كلهم بخلقه هو. يعني في بعض الناس تمد يدك له تتسلم عليه يسوي لك شيء السلام عليكم، طيب لو جاء المدير يمد يده؟ لا، لازم يمد له يده. فرق، إذا فرق في التعامل معناته ما وقع في الخيرية. الخيرية كيف؟ أنك تعامل الناس مسطرة واحدة، الغني والفقير، ذو الوجاهة وذو الوضاعة. ليش؟ لأنك أنت تعاملهم بخلقك، ما تعاملهم بدرجاتهم. هذه مسألة أيضا مهمة. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من عرفت يعني بوصفه وشخصه، ومن لم تعرفه لا بوصف ولا بشخص. أورد هذا من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، مر ذكره، قال حدثنا ليث، وجاء تعريفه وهو الليث، يقال ليث والليث، المعنى واحد. ليش؟ لأن الأعلام قاعدة، الأعلام إذا أدخلت عليها ال ولا نزعت منها ال لا تتغير أحكامها، أعلام. فأل في العلمية لا يفيد التعريف، بل هي فضلة. عباس العباس، عياش العياش، ليث الليث، راح يختلف. واضح؟ وهو الليث بن سعد المصري، المصري بكسر الميم، أبو عمر قراها المصر على لهجة أهل مصر، تقول له أنت منين؟ يقول لك أنا من مصر، لا هي مصر كما جاء في القرآن، صح ولا لا؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، نسأل الله أن يديم الأمن. يقول عن يزيد بن أبي حبيب مر ذكره، عن أبي الخير، وأبو الخير هو راوية عبد الله بن عمرو بن العاص، واسمه مرثد بن عبد الله اليزني على وزن الغنوي، مرثد بن عبد الله اليزني على وزن الغنوي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا المقصود بكلمة أي المسلمين خير، لاحظ، فتفهم من الرواية اللي بعدها المسلم رواية جابر المسلم من سلم المسلمون من، تفهم من كلمة المسلم أي الكامل، مو معناها الأدنى. ليش؟ لأن كلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو وقع جوابا لحديث أي الإسلام خير يعني أخير، فمعناها الخبر عن الكمالات. فما يجي واحد يشتب تقول لا لا هذا مو مسلم، غلط، هذا فهم الخوارج السقيم. والخوارج وأضرابهم وأمثالهم من أهل البدع لا يجمعون الأحاديث، ولذلك لا يفهمونه، فهمونا على هواء. ولو جمعوا الأحاديث ونظروا أنه في سؤال أي المسلمين خير، فجاء الجواب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجاء في حديث جابر بدون السؤال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهموا أن هذا محمول على ذاك، وأن المقصود بأل هنا العهدية الكمال استغراق المسلم الكامل المستغرق لخصال الإيمان، من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ ابن حجر وغيره لماذا قدم اللسان على اليد؟ لضرره، وأنه أعظم وقعا من ضرر اليد. لماذا ضرر اللسان أعظم من ضرر اليد؟ من وجهين. ما هما؟ الأول أنهم يقولون جراحات السنان لا تلتئم مع الأيام، جراحات اللسان لا تلتئم مع الأيام، تبقى في النفوس، وجراحات البنان تلتئم مع الأيام. هذه واحدة. الثانية والسبب الثاني أن الإنسان يمكن بلسانه أن يتكلم في الأولين وفي الآخرين، هما لا شافهم ولا عاصرهم، ممكن يتكلم في آدم وفي نوح وفي، أسأل الله السلامة، ضرره أشد. مرة سمعت واحد، أسأل الله السلامة، الناس أحيانا يتكلمون كلام ما يعرفون إيش قاعد يقولون. قلت له أنت ما تخاف أن يوم القيامة من آدم إلى آخر مخلوق كلهم يقفون أمامك خصم، إيش تتسوي؟ قال ليش أنا شنو قلت؟ قلت أنت شنو قلت؟ أنت قلت الناس ما فيهم خير من آدم لآخر مخلوق، شو خلت شيء؟ كل الصالحين خصومك الآن، شو تسوي؟ قال ما أدري إن هذا المحلي. شو ما تدري؟ بس تتكلم، أمر خطير والله يا أخو. ولذلك نجد نحن ناس في هذا الزمن يتكلم في الصحابة، يتكلم في التابعين. كنا في الجامعة الإسلامية، فأحد الناس أسأل الله لنا وله الهداية كان يتكلم في الإمام أبي حنيفة، فقلت له يا أخي رب العالمين يسألك عن الإمام أبي حنيفة، ما تخاف أن يكون الإمام أبو حنيفة ومحبوه خصومك يوم القيامة، ليش تتكلم فيه؟ إيش المناسب؟ لما كان بعض أقرانه وبعض المحدثين يتكلمون عليه لأجل الرواية، أنت شنو فائدتك؟ شنو موقعك من الإعراب؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعنى السلامة هنا كف الأذى، وفيه دلالة على أمر لطيف. ما هو؟ لو قال لك قائل ما الدليل على أن ترك المحرمات من الإيمان؟ هذا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه؟ ترك المنهيات. المؤمن من ائتمنه الناس فعل الواجبات. شوف، المؤمن من ائتمنه الناس فعل الواجبات، يؤدي الأمانة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ترك المحرم، ترك المحرم. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا لما قال من لسانه ويده ترك أذى الناس واجب، علمنا أن المقصود المسلم الذي أتى بالواجب، بخلاف الرواية الأولى فالمقصود المسلم هو اللي أتى بالواجب، اللي أتى بما فوق الواجب. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا جاء في حديث جابر وفي حديث أبي موسى. وحديث عبد الله بن عمرو العاص الثاني أورده من طريق شيخه أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري. والإمام مسلم أحيانا يطيل النفس في ذكر أسانيد، في ذكر النسب شيوخه، لا سيما في أوائل الكتاب، وأحيانا يذكره بكنيته لا سيما إذا مر مرارا وتكرارا. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، وأبو الخير مر ذكره أيضا. الإسناد اللي بعده قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم، وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، جد الإمام بن أبي عاصم صاحب كتاب إيش؟ تعظيم قدر الصلاة، وصاحب كتاب السنة، واضح؟ جده هذا جده، وهو من أئمة السنة، من أعمدة الحديث. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي راوية حديث مكة، قال سمع أبا الزبير وهو محمد بن تدرس المكي يقول سمعت جابرا، وهو جابر بن عبد الله بن حرام صحابي وابن صحابي واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى فأورده من طريق شيخه سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموي. هل هو الأموي أو الأموي؟ الصواب الأموي، لا مو الأموي، لذلك لا تقول الدولة الأموية، الدولة الأموية، لأن جدهم اسمه أمية بضم الهمز، لكن هذا خطأ شائع عند الناس وحنا مشينا عليه. قد تجدنا تسمعنا أحيانا نقول الأموي، خطأ، هي الأموي. قال حدثني أبي يعني يحيى بن سعيد، و قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. وأبو بردة اختلف في اسمه، والصواب أنه مشهور بكنيته أو أن كنيته هو اسمه. عن أبي بردة، إذن أبو بردة يروي عن أبي بردة، لاحظ اللي هو عبد الله ابن أبي بردة. قال حدثنا أبو بردة عن أبي بردة، يعني أبو بردة يروي عن جده ابن أبي بردة، يروي عن جده أبو بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. ثم أورد لحديث أبي موسى سندا آخر من طريق شيخ إبراهيم سعيد الجوري، قال حدثنا أبو أسامة مر ذكره، قال حدثني يزيد بن الهاد عفوا حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بريد بن عبد الله هو ابن أبي بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، وهذا فيه دلالة على أن أبو بردة الأول اسمه بريد، أبو بردة الأول مو الجد، أبو بردة الأول اسمه بريد، وأما أبو بردة الثاني فالصحيح أن كنيته اسمه نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحب إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، في حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاري أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
حديث أنس رضي الله عنه برواياته المتعددة، وهي حديث متنوع. الحديث الأول قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا مثل ما سبق في الدرس الماضي، حديث ذاق طعم الإيمان، وهنا وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن أولا لابد أن تجد حلاوة الإيمان ثم تذوق، وإيجاد أو تحصيل حلاوة الإيمان إنما يأتي لا بمجرد تحصيل أصل الإيمان، بل لا يتأتى تحصيل حلاوة الإيمان إلا بالكمالات. لذلك جاءت لفظة أحب، ها، من كان الله ورسوله أحب إليه، مو حب، أحب، كمالات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أما حب الله وحب رسوله فهذا أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. لكن كون الله أحب إليه مما سواه هذا من واجبات الإيمان. كون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه هذا من واجبات الإيمان. إذن عندنا أصل وعندنا واجبات. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة لا يحب إلا ما أحبه الله، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله، ولا يحب إلا ما أحب رسول الله، ولا يبغض إلا ما أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو حصل الواجبات، لا، حصل المستحبات. إذن الحب أصل الإيمان، الأحب الإيمان الواجب، وأن ينتج عن هذا الأحب بحيث يصل إلى مرتبة لا يحب إلا محبوبهما، فإن هذا هو كمال المستحب في الإيمان. وقوله مما سواهما، قد يقول قائل كيف جمعهما، كيف جمعهما وقد جاء في النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. الجواب أن الذم على ذاك الفقيه أو على ذاك الخطيب وقع لأن الموقع كان موقع تفصيل ولم يكن موقع إجماع، وهذا وجه. والوجه الآخر أن الطاعة طاعتان، طاعة الله بما في كتابه وطاعة رسوله بما في السنة، فلا ينبغي جمعهما، وعصيان الله بما جاء في القرآن وعصيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما نهانا عنه في السنة، فإفرادهما يحسن فيما يتعلق بالطاعة وفيما يتعلق بالمعصية. وأما الحب، حب الله وحب رسوله، فكلاهما من أصل الإيمان وكلاهما من واجبات الإيمان، فجمعهما معا لا يضر. هذا الأمر الأول، أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا أيضا، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا أيضا من واجبات الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. والمرأة المقصود به الشخص، لا يحبه إلا لله يعني حبه ليس متعلقا بدنيا ولا بجاه، وإنما حبه متعلق بإيمانه بعلم بعمل، فحبه يزيد للرجل إن زاد عمله وينقص إن نقص عمله، ليس متعلقا راجعا إلى نفسه. وأن يكره أن يعود في الكفر، وهذا الأمر الثالث، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فيه أيضا دلالة على أن اجتناب الأمور المحرمة قد تكون من أصل الإيمان، فكراهة الكفر من أصل الإيمان، كراهة الكفر من أصل الإيمان. وأن يكره هو الكفر إلى درجة أن يصل أنه لو قيل له إما أن نلقيك في النار وإما أن تكفر لاختار الإلقاء في النار، هذا دليل على أن هذا من واجبات أهل الإيمان. قد يقول قائل يجوز للمكره أن يستسلم، نقول نعم الجواز يجوز، لكن الكلام هنا عن الكمالات، الكمال أن لا تستسلم، الرخصة جائز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أورد هذا من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم، مر ذكره محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، محمد بن بشار مر ذكره، عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب، هو نفسه الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني الإمام المعروف، عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي، عن أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أنس الآخر، حديث أنس من طريق آخر وهو بمعنى الحديث الأول، ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، بتقديم هذا على ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. أورده من طريق شيخه محمد المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة مر ذكرهم جميعا عن أنس رضي الله عنه. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، إسحاق بن منصور هو الكوسج، نفس المتن السابق، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد، وهو حماد ابن سلمة ابن دينار البصري، حماد ابن سلمة ابن دينار البصري عن ثابت، وحماد من أثبت الناس في ثابت، وثابت من أثبت الناس في أنس، عن ثابت ابن أسلم البناني راوية أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله عنه قال بنحو حديثه، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصراني في الحديثين السابقين، من أن يرجع في الكفر، وهذا لفظ عام، لكن في رواية حماد من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا ذكر مفردات الكفر، ذكر مفردات الكفر، وهذا تفسير لللفظ العام. ثم ورد رحمه الله حديث أنس الآخر، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، والمقصود هنا لا يؤمن عبد أو لا يؤمن الرجل، أي الإيمان الواجب، أي الإيمان الواجب حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فإن أحب الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب ماله، أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب نفسه، أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أهله وعياله حبا مساويا، هذا في أصل الإيمان. متى يحصل الإيمان الواجب؟ إذا صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من كل ما ذكر، أحب إليه من كل ما ذكر، حصل الإيمان الواجب. وهذا أيضا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن ترك المندوبات لا ينقص كمال الإيمان المستحب، وأن ترك الواجبات ينقص الإيمان الواجب، وأن الرجل لا يخرج من الإسلام والإيمان إلا بترك أصل الإسلام أو أصل الإيمان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين دلالة على أهمية ما ينبغي أن يكون عليه في قلب المسلم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. لماذا يحب الناس المال؟ لانتفاعهم به. ماذا يحبون أهليهم؟ لانتفاعهم بهم. إذن لابد أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن نفعه أعظم من كل ذي منفعة، نفع النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك ولأي مسلم على وجه الأرض أعظم من أي ذي منفعة. أورد هذا الحديث من طريق شيخ زوير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث الإسناد اللي بعده قال يعني كلاهما، مقصود كلاهما يعني ابن علية وعبد الوارث، وهو ابن سعيد، عبد الوارث بن سعيد العنبري، عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، كلاهما عن عبد العزيز وهو عبد العزيز ابن صهيب البصري الأعمى، عبد العزيز بن صهيب البصري الأعمى. ثم أورد حديث أنس أيضا من طريق آخر وهو باللفظ السابق، كان كاللفظ السابق لا يؤمن أحدكم، يعني بدال كلمة الرجل بدال كلمة العبد، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ورجال الإسناد كلهم قد ذكروا قبل. ثم ورد حديث أنس الآخر وفيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، وقوله لأخيه أو لجاره إن كانت هذه اللفظة محفوظة وهي كذلك فهذا للتنويع، الإنسان يحب لأخيه المسلم ويحب لجاره سواء كان مسلما أو غير مسلم، فيحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه ويحب لجاره من الخير ما يحبه لنفسه، فلا يؤذيه لأنه لا يحب أذى نفسه، لا يضره لأنه لا يحب أن يضر، يحسن إليه لأنه يحب أن يحسن إليه، وهكذا. وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل، وأورده أيضا من طريق الشيخ محمد المثنى وبقية رجال الإسناد مذكورون كلهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. تفضلي. وإياك.
بالنسبة للمستحب
يا شيخ. نعم.
الله عز وجل ورسوله واجب، أحب أصل أحب واجب، المستحب يا شيخ كيف يعني؟ مثال
مثال للمستحب. مثال المستحب يحبك الله عز وجل أن يراك قائما تصلي ركعتين من الليل، فأنت تحب قيام الليل بركعة. يحب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، فأنت تحب الطيب، هذا مستحب. نعم.
أسأل الله أن أسألك من نورك دعاء.
أسألك إيش؟
من نورك.
أسألك من نورك؟ كيف يعني أسألك من نورك؟
الله عز وجل نور السماوات.
يعني هذا كلام مجمل، لا ينبغي الدعاء بالمجملات. لماذا لا ينبغي الدعاء بالمجملات؟ لأنه يورث الإشكالات. لما تقول اللهم إني أسألك من نورك، طيب النور وصف الذات العلية، النور اسم من أسماء الله عز وجل، إيش يعني أسألك من نور؟ طيب يمكن النور بمعنى القرآن مثلا، يقول اللهم أخرج من الظلمات إلى النور، ليش نسألك من نورك؟ ترك المجملات متعين في الدعاء، لا سيما إذا كانت هذه المجملات فيها إشكالات. مثلا أضرب لكم مثال، لما يأتي إنسان ويقول ورب هذا القرآن، أنا وأنت قد نفهم من كلمة ورب هذا القرآن يعني صاحب القرآن، صح؟ مثل ما نقول سبحان ربك رب العزة، العزة صفة من صفات الله، ما معنى رب العزة؟ أهل السنة بالإطباق يفهمون رب العزة يعني صاحب العزة، مو رب العزة إن العزة مربوب، واضح؟ فلما واحد يقول رب القرآن، أنا وأنت طلبة علم نفهم إن المقصود صاحب القرآن، الله هو صاحب القرآن، القرآن كلامه، لكن الناس العوام ما يفهمون هذا المعنى، صح ولا لا؟ فيفهمون من كلمة رب القرآن أنه مربوب. ولذلك لما سمع ابن عباس رجلا يقول اللهم رب القرآن، قال مه القرآن ليس بمربوب، ليش نهى؟ كلام مجمل. نعم تفضل دكتور. يصح يصح. نعم هذا في المحبوبين. نعم قلنا أن له ذكر في الحديث ليس له رواية. لا 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 ليس بشير بن كعب الأحبار. شوف لي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قل آمنت بالله فاستقم. أخونا أبو ماهر نبهني يقول أنت ذكرت في درس السماع لصحيح مسلم أن اللفظ المحفوظة فاستقم. لا في مجلس السماع مسلم وهي في جامع الكتب التسعة فاستقم. لا شوف الشراح عندك شرح الشيخ، شوف شرح الشيخ. نعم نعم. الليث بن سعد المصري فقيه مصر وعالم زمانه، حتى قيل إنه أفقه من الشافعي، لكن أهل مصر ما خدموه فذهب فقهه وانتشر فقه الشافعي في مصر. لا لا يقال هذا، لكن يقال إن الله عز وجل يجعل البقاء لمن شاء بما يشاء كيف شاء. نعم. تفضل يا عمر. سؤالات.
لاحظت وجود شخص مريض ومناعته مرتفعة والأطباء منعوه من الحبة السوداء.
لا ما في بأس أن يمنعوه من الحبة السوداء، يمنعوه من بعض المأكولات، ما في بأس، لكن لا يأتي الطبيب ويخصص هذا العموم، يقول الحبة السوداء ليس شفاء من كل داء، يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكن هذا المريض لا يلائمه، ما في بأس، المريض لا يلائمه، مو الحبة السوداء ما في دواء من كل داء، فرق بين الأمرين. أنا بسألك سؤال، لو جاءك شخص وقال الماء المنزل من السماء طاهر كله، شو تقول انت؟ صح؟ لونه اصفر، لونه بني، لونه احمر، كله طاهر ولا مو طاهر؟ ما يجي واحد ويسمي نفسه فقيه يقول لا بعض الماء منزل من السماء مو طاهر، لكن ما في باس ان يقول ان هذا الطاهر ينفع بدنك، هذا الطاهر يضر بدنك، فرق بين الامرين. فلما يجي الطبيب يبي يقول لك ان انت يا فلان لا تاكل الحبه السوداء، مو معناه ان الحبه السوداء ما فيه دواء، هو فيه دواء من كل داء، لكن هذا المريض لا يلائمه، فرق بين الأمرين. الماء، الماء مروي ولا مو مروي؟ يجي الطبيب عند المصاب بالاستسقاء مثلا يقول أنت ما تشرب ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا هو لا يلائمه، مو أن الماء فيه بعضية، فيه فرق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذول اللي ترى اللي يتكلمون في التويتر هذا ما يفهم، واحد يتكلم يقول شلون الحبة السوداء من كل داء، طيب انت ما تفهم، احنا شو نسوي؟ كلام الله ورسوله واضح، انت ما تفهم، كلام الرسول عام، الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكن كون انت لا يلائمك، فلان لا يلائمه، المكان لا يلائمه، الزمان لا يلائمه، مو معناه ان الدواء صار بعضيا، الدواء على العموم، أنت اللي صرت إيش؟ لا يلائمك. واضح؟ نعم. إن شاء الله. طبعا في فرق، ما دام الله سبحانه وتعالى فرق أكيد في فرق، وإن تعفو وتصفحوا وتغفر، ما دام الله ذكر الثلاث لا بد أن نعتقد أن بينهما فرق، لا سيما وأنا أميل إلى قول عامة اللغويين وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ترادف مطلقا في كلام العرب، يوجد الترادف الجزئي، ترادف البعضي، ترادف التقريبي، ما يوجد ترادف الكلي بين كلمة وأخرى كانطباق الكف على الكف، ما يوجد، يوجد هكذا وهكذا وهكذا تباعد وتنافر، لكن ما يوجد انطباق كلي. فلما قال إن تعفو، العفو أنك لا تذكر أثره، تصفح وتسامح، سامحتك، وسبق العفو معناه، ليش سبق العفو بعدين جاء إن تعفو بعدين جاء تصفح؟ لاحظ، إن تعفو يعني لا تلتفت إلى الآثار التي ترتب على قول فلان عليك، فلما لم تلتفت لما جاءك عفوت عنه، لاحظ، عفوت عنه، قلت لا تثريب عليكم، سامحتكم، وتغفر بل تدعو له أيضا، تزيد في الإحسان إليه، هذا معناته فيه فرق بين، لذلك من أسماء الله العفو، من أسماء الله الغفور. شنو الفرق بينه؟ وليس من أسمائه الصافح. ليش؟ لأن المصافحة يكون بين شيئين، أحدهما يحمل حقا على الآخر. العبد ما يملك حق على الله، يعفو منه، لا يؤاخذك بأثر ذنبك بما يترتب على ذنبك فعفى، ويغفر لك يتجاوز عنك، ها، ويجعلك داخلا في من يغفر له. فهذا في فرق. علامات رضا الله عن العبد، من أعظم علامات رضا الله على العبد كون العبد يجده الله حيثما يريده ولا يفقده ويفقده حيثما لا يريده. هذا من أعظم علامات رضا الله عن العبد. ومن علامات رضا الله عز وجل عن العبد أن يكون العبد ممن يأنس بالله في الوحشة وفي الخلوة، هذا من علامات رضا الله على العبد. من علامات رضا الله على العبد أنك تجد العبد أبدا راضيا عن ربه مهما كانت البليات. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيوة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، إما أن يقول من هنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، من بمعنى الجنس، أي من جنس المياه تكون الأحياء، من جنس المياه تكون الأحياء. أو يكون المعنى وجعلنا من الماء كل شيء حي، من هنا ليس للابتداء وإنما الغاية، أي بقاء الأحياء بسبب المياه، بقاء الأحياء بسبب المياه، لو انعدم الماء انعدمت الحياة. نعم. ما الرجل؟ هذا إذا قلنا أن الألف واللام فيه للاستغراق، لكن الصواب أن الآية هنا ليس الألف واللام فيه للاستغراق، وإنما الألف واللام فيه للعهد. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي الماء المنزل من السماء. نعم. تفضل أبو العزيز. هو الحديث صحيح، إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هذا ما في كلام، حديث صحيح. لكن تفسير الضمة إما أن يكون ضمة غضب وإما أن يكون ضمة حب. ضمة الغضب على من سخط الله عليه، وضمة الرضا ضمة الأم لولدها الفقيد، فإن الإنسان من الطين، والله أعلم. نعم. أنا عندي قاعدة في الغيبيات أن نبقيها على العمومات وأن لا نفسرها ما لم يأتي التفسير عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا يريحنا. نقول إن القبر ضمة، كيف هي؟ الله أعلم. لما هي؟ الله أعلم. نعم. الملكين اللي يأتون إلى القبر، هل يعني مثلا في حديث إنه إبراهيم مثلا؟ نعم، جاء في بعض الروايات قال فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، لكن هذه الألفاظ في ثبوتها نظر. الروايات المحفوظة فيأتيه ملكان، منكر ونكير. نعم. أن شنو؟ الدنيا ما فيها خير؟ هذه من الألفاظ المجملة التي ينبغي النهي عنها. شنو يعني الدنيا ما فيها خير؟ إذا كان المقصود الدنيا ما فيها خير، إنها فانية وزائلة فهذا حق. إذا كان المقصود الدنيا ما فيها خير يعني أنها عرية عن الصالحين فهذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم. يعني العبارتان واردتان ثم وفى. على كل حال أنا الآن لا أذكر ليش رجحت عبارة آمنت بالله، قل آمنت بالله فاستقم، ولماذا قلت هي محفوظة، لكن ما دام في النسخ موجودة هذا وهذا فلا بأس. لكن موافقة لفظ القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني لا بأس بذلك. نعم، بس ما في ذكر ثم استقم. آمنت بالله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.